الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، وهو الثاني من كتاب العتق. قال رحمه الله: باب إذا اعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. انظر إلى هذا التبويب الجميل من صحيح البخاري، يعني رجح الحكم في المسألة وبين أن الراجح ثبوت الاستسعاء، وأن حكمه حكم المكاتب. قال أبو السند المتصل: حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت قتادة رضي الله رحمه الله قال حدثني النضر بن أنس ابن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا من عبد. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة، اختصره شعبة. هذه إشارة إلى وجود الخلاف في هذا الحديث، والصحيح أنه ثابت وقد تقدم الحكم قبل، وجزم بعض الحفاظ بأن الاستسعاء مدرج من قول قتادة وخالفهم غيرهم. فالصحيح في هذه المسألة ثبوت هذا الحكم. قال الحافظ: معنى هذا الحديث، معنى الحديثين، أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه، بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق، ثم يستسعى في عتقه بقيته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق، وجعله في ذلك المكاتب، وهو الذي جزم به البخاري، والذي يظهر أنه في ذلك باختياره لقوله غير مشقوق عليه. فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة، وهو لا يلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة، فهذا هي مثلها. وإلى هذا الجمع مال البيهقي وقال: لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلا، وهو كما قال، إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء. فيعارضه حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك. وفي رواية: فأجاز عتقه. خرجه أبو داود والنسائي بإسناد قوي. خرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو كله، فليس لله شريك. ويمكن حمله ما إذا كان المعتق غنيا، أو على ما إذا كان جميعه له فاعتق بعضه. فقد روى أبو داود من طريق ملقام بن التلب عن أبيه أن رجلا اعتق نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن، وهو محمول على المعسر وإلا لتعارض. وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في حصة الذي لم يعتق رقيقا فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرق. قال: ومعنى قوله غير مشقوق عليه أي من وجه سيده المذكور، فلا يكلفه من الخدمة فهو حصة الرق. لكن يرد على هذا الجمع قوله في الرواية المتقدمة: واستسعي في قيمته لصاحبه. واحتج ابن بطاء من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن حسين عند مسلم أن رجلا اعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. ووجه الدلالة منه أن الاستسعال لو كان مشروعا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه، وأمره بالاستسعال في بقية قيمته لورثة الميت. وأجاب من أثبت الاستسعاء بأنه واقعة عين، فيحتمل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء، ويحتمل أن يكون الاستسعاء مشروعا إلا في هذه الصورة، وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه. وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد الرجال وثقات عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين. وهذا يعارض حديث عمران، وطريق الجمع بينهما ممكن. واحتجوا أيضا بما رواه النسائي من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ: من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء. والجواب مع تسليم صحته أنه مختص بصورة اليسار لقوله فيه وله وفاء، والاستسعاء إنما هو في صورة الإعصار كما تقدم فلا حجة فيه. وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد في رواية وآخرون، ثم اختلفوا فقال الأكثر يعتق جميعه بالحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك. وزاد ابن أبي ليلى فقال ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك. قال أبو حنيفة وحده يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين عتق نصيبه. كلام كثير حول هذا الحديث، والصحيح أنه يستسعى يعان على ماذا؟ التحرر. فإن لم يرضى بالاستسعاء يبقى مبعض ويخدم سيده بقدر ما عنده من الملك. قال: باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق ونحوه. ولا عتاق إلا لوجه الله تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ. يعني أن العتاق والطلاق لا يقع إلا بقصد اللفظ، وهل يشترط نية الطلاق في القلب ونية العتق في القلب؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هنا مسألتان. المسألة الأولى الخطأ والنسيان، يتلفظ بأمر لا يريده أو أراد شيئا فتلفظ بآخر. الأمر الثاني أن يقصد اللفظ، يقول مثلا: امرأتي طالق، قاصد لللفظ، ثم يقول: أنا ما نويت بقلبي. هذا لا يسلم له. وإن كان الحديث ضعيفا: ثلاث جدهن جد الطلاق والنكاح والرجعة، لكن الصحيح الذي عليه العمل عند الجمهور أن القصد في اللفظ يؤدي إلى وقوعه. قال: باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق ونحوها من التعليقات لا يقع شيء منها إلا بالقصد. وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامدا كان أو مخطئا ذاكرا أو ناسيا، وقد أنكره كثير من أهل مذهبه. قال داودي: وقع الخطأ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق لسانه إليهما، وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي. قوله: ولا عتاق إلا لوجه الله، سيأتي في الطلاق نقل معنى ذلك عن علي رضي الله عنه، وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: لا طلاق إلا لعدة ولا عتاق إلا لوجه الله. وأراد المصنف بذلك إثبات اعتبار النية، لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد. وأشار إلى الرد على من قال: من اعتق عبده لوجه الله أو الشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الاعتاق، والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق. قوله: ولا نية للناس والمخطئ، من أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي. وأشار المصنف بهذا الاستنباط إلى بيان أخذ الترجمة من حديث الأعمال بالنيات، ويحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته، وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيرا بلفظ: رفع الله عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا لا يثبت. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا قال زوجتي طالق وهو قاصد لللفظ وقع، سواء نوى الطلاق أو قال أمزح، ما فيه مزح هذا الباب، هذا هو القول الصحيح. أو قال عبدي حر لوجه الله، وقد سمع منه هذا اللفظ هو قاصد عتق عليه العبد، لأن هناك ألفاظ صريحة لا يشترط فيها النية على الصحيح. لو جاء رجلان إلى القاضي وقال بعت من هذا أرضي بكذا وكذا، وقيد القاضي هذه الواقعة وأخرج له صكا، ثم بعد فترة يقول أنا ما نويت البيع، إنما كان قصدي كذا وكذا، الصك دليل على البيع والبيع جائز. قال رحمه الله: وفي هذا أيضا دليل على رحمة الله بالعباد، لأن الوسوسة كثيرة في النفوس، لكن تجاوز الله عما في النفس من الخواطر ما لم يعمل الإنسان بمقتضى هذه الوسوسة أو يتكلم. فلو وسوس أن يعتق عبده أو يطلق امرأته ما وقع الطلاق حتى يتلفظ، وما وقع العتق حتى يتلفظ. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي عن سفيان وهو الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي وفي طبقته علقمة بن قيس النخعي. هذا مختص بالرواية عن عمر، وذلك مختص بالرواية عن ابن مسعود. وهذا الحديث إنما شهر من بعد يحيى بن سعيد، وإلا فهو حديث فرد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قد تقدم الحديث في أول كتاب صحيح البخاري. قال رحمه الله: باب إذا قال العبد لعبده هو لله ونوى العتق وهو والإشهاد في العتق. باب إذا قال أي الشخص لعبده، إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق أي صح، والإشهاد في العتق قيل هو بجر الإشهاد أي وباب الإشهاد في العتق، وهو مشكل لأنه إن قدر منونا احتاج إلى خبر، وإلا لزم حذف التنوين من الأول ليصح العطف عليه وهو بعيد. والذي يظهر أن يقرأ والإشهاد، والإشهاد بضم فيكون معطوفا على باب لا على ما بعده. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس وابن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ظل كل واحد منهما من صاحبه، أي في الطريق، كانوا يمشون في الصحاري وفي البوادي، وربما تفرقت بهم الطرق ولم يكن ثمة اتصالات ولا جوالات. فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء بعد فترة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامه قد أتاك. قال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي، يعني فرح بهذا العتق. وأبو هريرة كان من المسارعين إلى فعل الخير. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. الآن يفرح الإنسان إذا التحق بمركز من مراكز السنة أو بدار حديث، يفرح حين يجد أخوانه الذين يحفظ معهم القرآن يتعلم معهم السنة، فكيف بمن خرج من دار الكفر إلى دار الإسلام ومن دار الضيق إلى دار الفسحة، ومن دار الجهل إلى دار العلم. فأبو هريرة كان يتغنى بهذا البيت الشعري. قال: وأبق مني غلام لي في الطريق. الأبق قد يكون بقصد وقد يكون بغير قصد، فيستخدمونه على غير المراد. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته. كان يبايعهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فبين أنا عنده اطلع الغلام، هذا دليل على أن الغلام قد أسلم وأراد المدينة كما أرادها أبو هريرة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. كأنه قد حدثه أنه ضيع غلاما أو أن الله أخبره بذلك، فقلت: هو حر لوجه الله فأعتقته. قال أبو عبد الله: لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. قال: وبالسند المتصل حدثني شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام، فأضل أحدهما صاحبه بهذا وقال: أما إني أشهدك أنه لله، أي حر، أي حر. قال: باب أم الولد. هذه من المسائل المهمة التي الخلاف فيها كثير. أم الولد يعني رجل تزوج جارية أو وطأ جارية، هكذا رجل وطأ جاريته أو حتى تزوجها وهي مملوكة، فهل تعتق بوضعها أم أنها تستمر في عبوديتها؟ فمن قائل بأنها تعتق في وضعها حتى لا يبقى ولدها عبدا ويحرر، ومن قائل بل تبقى على عبوديتها. والمسألة خلافية والخلاف فيها كثير، لكن الذي يظهر القول بعتقها. قال الحافظ رحمه الله: هل يحكم بعتقها أم لا؟ أورد فيه حديثين وليس فيهما ما يفصح بالحكم عنده، وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف. وإذا كان الأمر استقر عند الخلف على المنع حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن، ولم يبق إلا شذوذ، يعني المتأخرون ذهبوا إلى أن أم الولد تصير حرة بوضعها لولدها، ولا يجوز بعد ذلك أن تباع أو تشترى. وماريا زوج النبي صلى الله عليه وسلم حملت له وكانت جارية، فلما وضعت عتقت بولدها. قال: فلو حملت المسبية لتأخر بيعها إلى وضعها. ووجه الدلالة من حديث عمرو بن الحارث أن ماريا أم ولده إبراهيم كانت قد عاشت بعده، فلولا أنها خرجت عن الوصف بالرق لما صح قوله إنه لم يترك أمة. وقد ورد الحديث عن عائشة أيضا عند ابن حبان مثله وهو عند مسلم، لكن ليس فيه ذكر الأمة. وفي صحة الاستدلال بذلك وقفة لاحتمال أن يكون نجز عتقها، وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة. ويعارض حديث جابر: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. وفي لفظ: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وقول الصحابي: كنا نفعل، محمول على الرفع على الصحيح، وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحيهما. ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا إلى عمر، فقال: قلته تقليدا لعمر. قال بعض أصحابه: لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعا، يعني فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك، ولا يتعين معرفة سند الإجماع. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. جاء أيضا عن عمر: أن تلد الأمة ربتها. واختلفوا في هذا المعنى، فقيل يكثر الإماء في آخر الزمان وتكون بناتهن سيدات، وقيل غير ذلك، تكون البنت كالسيدة والأم كالجارية من حيث الخدمة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وابن دينار عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعه يعني جارية زمعه. قال عتبة إنه ابني يعني زنى بها في الجاهلية فحملت منه. وكان عندهم هذا الأمر في الجاهلية من الأمور المعتادة، يزني بالمرأة ويقول لهم هذا ابني، وربما زنى بها عشرة وتجمعهم وتقول هو ابنك يا فلان، فيكون لذلك الذي حددته به. أما في الإسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، حتى ولو كانت امرأة لا زوج لها وزنت ما يأتي ويقول هذا ابني. لو قال هذا ابني إن كان بكرا جلد وإن كان ثيبا رجم، ما بش ابني زاني ما له حرمة ماء، ولا هذه بنتي زاني ما له حرمة ماء. الولد للفراش، إن كانت المرأة مزوجة فما في بطنها ينسب إلى زوجها إلا أن يلاعن، إن كانت جارية ما في بطنها ينسب إلى سيدها، كذلك إن كانت بكرا ما في بطنها ينسب إليها، ينسب إليها ويبقى عند أجداده أو أخواله يربونه. لكن في هذا الزمان يجمع كثير من الزناة والزواني، والله المستعان، بين كبيرة الزنا ثم كبيرة القتل، نعوذ بالله. إما أن يذهبوا إلى إسقاطه بعد نفخ الروح، وإما أن تعمد بعد خروجه إلى إلقائه في مزبلة، وقد يوجد من يأخذه ويسلمه الله وقد يموت، تأكل الكلاب ربما، هذا فعل قبيح. فمن ابتلاه الله بمثل هذه البلية يعني لا يجمع بين كبيرتين، ويسأل الله التوبة والمغفرة والتجاوز. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد بن وليدة زمعه على أنه ابن أخيه، فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد بن زمعه يعني الذي كانت الجارية عند أبيه. فقال سعد يا رسول الله ابن وليدة زمعه، يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه، يعني أوصاني وصية وأخبرني أنه ابنه. فقال عبد بن زمعه يا رسول الله هذا أخي ابن وليدة زمعه، يعني ابن وليدة أبي، ولد على فراشه يعني ولد وهي تحت أبي يطأها وينال منها، ليس المراد بالفراش لابد أنه يعني يقعد ولاده على ذلك الفرش، هذا جمود، هذا جمود ظاهر، يقول لك لابد يالد على الفراش حقه حتى نحكم له به، إنما المراد أنها وضعت هذا الجنين وهي فراش لهذا الرجل كناية عن الموطوعة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعه فإذا هو أشبه الناس به، بمن؟ بعتبة بن أبي وقاص، يشبه عتبة بن أبي وقاص الرجل الذي زنى بها، فالشبه شبه الرجل الذي زنى بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعه، يعني حكم به لسيده أو نعم، من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة بنت زمعه مما رأى من شبهه بعتبة، وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه ثبت له النسب، وقال كما في بعض الروايات الولد للفراش وللعاهر الحجر. الأمور الشرعية يا أخوة قد تكون في بعض أحكامها تختلف عن الأمور الواقعية، فنحن مطالبون بالشرع، نحن نتعامل بالشرع. لو أن رجل زنت امرأته وحملت بيقين أنه من الزنا ولم يلاعن ولا شيء ينسب إليه شرعا، ولذلك أنا يعني هذا الفحص بالحمض الدي ان اي فحص باطل اذا كان يؤدي الى يعني اخراج الولد من نسبه الى ابيه. ولذلك لما قررته المملكه العربيه السعوديه اعترض العلماء فجعلوا الفحص مختص بالابن والام لانه لا ضرر. اما فحص الابن مع الاب قد يكون احتمال خطأ الجهاز وهو جهاز مصنوع والاحتمال وارد، فلو كان الخطأ يحتمل واحد في الألف ما جاز استخدامه لأنه قد يؤدي إلى انتفاء الولد من أبيه، يؤدي إلى تفرق الأسر، يؤدي إلى حرمان من المواريث، يؤدي إلى انتفاء ولاية الرجل على هذه البنت، فلا يصلح. فلا يصلح إثبات النسب بالحمض النووي، ولا يصلح أن يقام الحدود بسبب الحمض النووي أو بسبب مثلا الكيمرات. لو أن رجل وامرأة اختلوا وقع تصوير للحادثة، وهذه الحادثة مثبتة بالكيمرة 100%، لما جاز إقامة الحد بهذه الكيمرة. الشرع حدد 4 شهود ذكور، 4 شهود ذكور، وأيضا أحرار عقال بالغين، وكذلك ليسوا بفساق، فاسق ترد شهادته، ويشهد كل واحد منهم أنه رأى فلان مع فلانة كرؤية الميل في المقحلة. ما يكتفي أنه يراها بين رجليها، لو رآها وهي تضمه وهو يضمها وذهب يشهد، هذه شهادة ترد عليه، شهادة ترد عليه، لابد أن يرى الميل في المقحلة، فعند ذلك تثبت شهادته. أما يقول والله رأيتهم فوق سرير أو رأيتهم في كذا أو نحو ذلك، هذا أمور شرعية ليس الأمر فيها إلى الأمور العادية، فلا بد من 4 شهود. وقد يكون الواحد شاهد في نفس مصيب في نفس الأمر، الواحد قد يكون مصيب في نفس الأمر، رأى رجل يزني بامرأة وهذا واقع في نفس الأمر، لكن في الشرع غير مقبول، لا بد أن يثبت الزنا بأربع شهود. أو جاءت مثلا 10 نساء تقول والله رأينا فلان فوق فلانة يعني رؤية الميل في المكحلة، يأخذ القاضي العصا ويعطيهن من 80 جلدة، قاعدة باطلة في هذا الباب، لأن النساء لا مدخل لها في هذا الباب. فهمتم يا أخوة؟ هذه أمور شرعية. كذلك القتل، لو شهدت امرأة على رجل أنه قتل ما يقام عليه الحد بمجرد شهادة المرأة، إنما تكون شهادة المرأة لوث وقرينة، ربما يؤخذ هذا القاتل وبالتحقيق وبعض التأديب ونحو ذلك حتى يعترف، أو كذلك قرينة في القسامة. أما أنه يقام على الرجل الحد حد القصاص بشهادة امرأة، ما يقام عليه حد القصاص بشهادة امرأة، المرأة شهادتها في الأموال فقط، في الأموال والرضاعة وما من شأن النساء كالبكارة ونحو ذلك من هذه الأمور. أما في باب القصاص والحدود والجراحات ليست إليها، وهذا من نعمة الله، هذا من نعمة الله، وإلا لوقع فساد عريض. يعني ربما كلما رأى رجل هو امرأة في جانب زاوية قالوا هذا زاني وهذه زانية، وفساد عريض، حتى قال بعض أهل العلم لا يعلم أن رجلا من المسلمين رجم بشهادة 4 شهود، يعني على مر هذا الأمر منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما يعلم أن رجلا من المسلمين رجم بشهادة 4 شهود. وهذا دليل على حب الستر وأهمية الستر، لكن قد يجلد أو يرجم باعترافه كما قال ذلك الرجل: يا رسول الله إني زنيت. والمرأة لما قالت: يا رسول الله إني زنيت، يرجم باعترافه. الذي جرنا إلى هذا الحديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولا نقص واحد من الأربعة. لكن ما يعني الطريقة لنفي هذا الولد؟ أن الأب يلاعن، يذهب يعمل قضية في المحكمة على أن زوجته زنت، ويشهد 4 شهادات بالله إنه من الصادقين. فإن لاعن من المرأة ولم يلاعن من الولد، لو قال لاعن على أن المرأة زانية، يقول 4 شهادات بالله أن هذه زوجتي زانية، ولم يلاعن من الولد، المرأة تبين منه والولد يروح معه. لابد أن يلاعن من الولد على أن هذه زنت، ويلعن نفسه على ذلك، وعلى أن هذا الولد ليس بابن لي. الحمد لله، الأمور طيبة. لو تمسك الناس بدينهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا والحمد لله.